الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان، وهي حمنة، كما جاء ذلك في رواية الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة وهي درة، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. عرفنا فيما مضى جملة من الأحكام المتعلقة بالمحرمات من النساء، وعرفنا أن المحرمات من النساء قد يكون تحريمهن بالأنساب، وقد يكون بالأسباب، قد يكون تحريمهن بالأنساب، وقد يكون تحريمهن بالأسباب. وسبق أن تكلمنا عن المحرمات باعتبار النسب، والأسباب كالمحرمات بالصهر، فإن سبب ذلك النكاح، وهكذا تكلمنا على ما يتعلق بالمحرمات في الصهر. وقد يكون التحريم بسبب الرضاع، قد يكون التحريم بسبب الرضاع. وتكلمنا أيضا على المحرمات بهذا السبب، وقد يكون التحريم كما عرفنا عن طريق الزنا، والتحريم في الزنا متعلق بماذا؟ بالأنساب، متعلق بالأنساب على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يتعدى ذلك إلى جانب الأصهار، وهذا سبق الكلام عليه فيما مضى. وهكذا من جملة المحرمات عن طريق أو المحرمات بالأسباب الملاعنة، وهكذا ابنتها، فإذا لعن الشخص، إذا لعن الزوج زوجته، فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي حديث سهل عند أبي داود وغيره النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما أبدا. فإذا لعن الرجل زوجته فإنها تحرم عليه بهذا السبب الذي هو الملاعنة، وتحريمها من قبيل التحريم المؤبد، حتى ولو أكذب نفسه بعد ذلك فلا يحل له أن يتزوج بتلك المرأة، في قول جمهور العلماء. وهناك من نازع وذهب إلى أن له أن يتزوج بها إذا أكذب نفسه، والصحيح ما عليه جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما تفريقا أبدي، فرق بينه تفريقا أبديا، وقال أيضا لا سبيل لك عليها. فتحريمها من قبيل التحريم المؤبد، ومع هذا لا يكون محرما لها، فلا يلزم من التحريم المؤبد ثبوت المحرمية، فهي محرمة عليه تحريما مؤبدا ولا يكون محرما لها. وهكذا ابنتها إذا نفاها بهذا باللعان فإنها أيضا لا تحل له. ولما لا تحل له؟ أين؟ فالاحتمال والد، هو تزوج، هي زوجته، زوجته لعنها، لعنها ونفى البنت. أنت تريد تقول قد تكون ربيبة، قد تكون ربيبة، وهذا على مذهب جمهور العلماء، فيقولون قد تكون ابنة له من حيث الواقع، وإن لم تكن ابنة له فهي ربيبة، على من يثبت التحريم بتحريم الربائب عن طريق الزنا على مذهب الجمهور. أما من لا يثبت الربيبة إذا كانت في باب الزنا فإنه يعلل بالتعليل الآخر، وهو احتمال أن تكون بنتا له، لكن جمهور العلماء يعللون بالأمرين، لأنهم يرون أن الربيبة ولو كانت من زنا فهي محرمة، فيقولون قد تكون بنتا له، وإن لم تكن بنتا له فهي ربيبة. فعلى كل حال لا تحل له تلك البنت. وإذا نسبها بعد ذلك لنفسه تنتسب له أو لا تنتسب؟ ها؟ تنتسب له. إذا تراجع عن نفيه وأراد أن ينسب تلك البنت له فإنها تنتسب له، فالولد للفراش، هذا هو الأصل. فإذا لعن ونفى البنت تنتفي عنه وتنسب إلى أمها، ولو تراجع وأراد أن ينسب البنت إليه فإنها تنتسب إليه. أي نعم، يعني يكون لعن الزوجة، لعن الزوجة ونفى البنت ثم تراجع ويقول هذه البنت لي، صحيح أن الزوجة زنت لكن هذا البنت مني، ما هو من الزنا. فإذا تراجع وأراد أن ينسب البنت له فإنها تنتسب إليه. فعلى كل، هذه البنت فيها احتمال، قد تكون منه وقد تكون من غيره، من أجل هذا الاحتمال لا يجوز له أن يتزوج بها. إذن ولا يكون لها محرما إلا إذا نعم تراجع ونسبها إلى نفسه. أما قضية حتى عند الجمهور، لأنه يعني الزنا لا يثبت المحرمية في مذهب جمهور العلماء، الزنا قد يثبت الحرمة ولا يثبت المحرمية. طيب هو يدعي أنها زنا، أنا ما هي هو نفاها عن نفسه وادعى أنها من الزنا. طيب لكن هل هي بنت شرعية ولا من زنا؟ من زنا، فالزنا ما تثبت به المحرمية. بنت الشخص من الزنا، يعني رجل زنى بامرأة نعم فولدت بنتا، هي خلقت من مائه محرمة عليه، لكن لا تثبت المحرمية. الولد لفراش، أي لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد، لا لصاحب الفراش. فعلى كل، المحرمية وهذا قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي أن لا تثبت بالزنا، المحرمية نعمة من النعم ولا تثبت بالزنا، وإنما تثبت نعم بأمر صحيح، بشيء مشروع صحيح. طبعا على كل، من المحرمات من الأسباب كما عرفنا الملاعنة، وهكذا ابنتها، وهكذا الخامسة في حق من تزوج بأربع. فمن تزوج بأربع حرمت عليه الخامسة، فلا تجوز له أن يتزوج بخامسة. وش الدليل على أنه لا يجوز التزوج بخامسة؟ فنكح ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى وثلاثة ورباع. هناك من جاء إلى هذه الآية وقال الآية تدل على جواز الزواج بتسع، لأن الواو للجمع، أي مثنى وثلاث كم؟ خمس، ورباع تسع، فقالوا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نعم اجتمع عنده تسع نسوة، فقال يجوز الزواج بتسع لقول مثنى وثلاث ورباع والواو للجمع. وأجاب على ذلك أئمة السلف، وهذا القول من الأقوال الشاذة، ينسب إلى بعض أهل نعم لبعض أهل الأهواء ولبعض أهل الظاهر، فهو من الأقوال الشاذة الباطلة. والعرب إذا أراد أن تتكلم نعم أن تبيح تسعا، هل تقول مثنى وثلاث ورباع؟ ها تسعا نعم، تقول نعم، تذكر العدد مباشرة ولا تجزئ مثل هذا التجزئ. فإذا أردت أن تقول خذ ستة من الغنم، تقول نعم، تقول مثنى مثنى، أو تقول اثنين واثنين 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 واثنين، هذا ليس من كلام العرب. أو تقول مثنى ومثنى 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 حتى تصل إلى العدد الذي تريده، ليس هذا من أسلوب العرب. والقرآن جاء بلغة العرب، باللغة العربية، بلسان عربي مبين. لكن هناك من أهل العلم من قال أن الواو بمعنى أو مثنى أو ثلاث أو رباع، ومنهم من أبى ذلك وقال الواو تدل على البدل، بمعنى فانكحوا ما طاب لكم مثنى أو نعم أو ثلاث بدل من مثنى أو رباع بدل من ثلاث. فمنهم من قال معناها البدل، ومنهم من قال معناها أو. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مفسرة وموضحة للقرآن. في قضية غيلان الثقفي حين أسلم، وكم عنده من النسوة؟ ثمان نسوة، ثمان ولا عشر؟ غيلان الثقفي كم معه من النسوة؟ عشر من النسوة. طيب، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي أربعا وأن يفارق البقية. جاء ذلك عند الدارقطني والبيهقي بإسناد ثابت صحيح، وجاء في الموطأ وفي السنن بإسناد لا يثبت، لكن على كل القصة من حيث الإجمال ثابتة عند البيهقي وعند الدارقطني. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي أربعا وأن يفارق البقية، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة. ولو كان هذا هو المراد بالآية لفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم لم يفهموا من الآية هذا الفهم الفاسد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه تزوج بتسع، بل وتجاوز بعض أهل الظاهر وقال الآية تدل على جواز الزواج بثمان عشرة امرأة، أنه قال مثنى يعني اثنين اثنين وثلاث ثلاثة ثلاثة وربع أربعة أربعة، كم المجموع؟ ثمان عشرة امرأة. وكل هذا من الشذوذ، نعم كل هذا من الشذوذ ومن الفهم الخاطئ. فعلى كل، لو كان هذا هو المراد لفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على عدم جواز الزواج بأكثر من أربع. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الزيادة على ذلك فهذا من خصوصياته، عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الزواج بالخامسة لا يشرع. وهكذا من المحرمات باعتبار السبب المرأة المشركة، المشركة، والمعلوم إذا قيل المشركة ليس المراد بها الكتابية. وش الدليل على تحريم المشركة؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فالمشركة لا يجوز الزواج بها بنص القرآن. وهكذا من المحرمات باعتبار السبب المرأة الزانية، المرأة الزانية لا يجوز أن تتزوج، لا يجوز أن يتزوجها الشخص وهي زانية لم تتب إلى الله عز وجل. وهذا على القول الصحيح كما هو مذهب الإمام أحمد، وإن كان جمهور العلماء يرون جواز الزواج، نعم يجوزون الزواج بها. فمنهم من يجوز الزواج بها والدخول بها ولو كانت وإن كانت حاملة، وهذا الذي عليه الإمام الشافعي، فلا يرى أنها تستبرا، بل يجوز له أن يتزوج بها وأن يدخل بها ولو كانت حاملة. ومنهم من يرى أن إذا كانت حاملة لا يجوز له أن يطأها، لكن يجوز له أن يعقد عليها من غير دخول، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من ذهب إلى أنه لابد من الاستبراء، فلا يحل له أن يعقد بها ولا أن يدخل بها حتى تستبرأ، وهذا مذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام أحمد كما عرفنا أنه لا يرى جواز الزواج بالزانية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شنع تشنيعا بالغا في حق من أجاز الزواج بالزانية بمبحث نفيس في مجموع الفتاوى. وش الدليل على تحريمها؟ ها؟ كيف؟ نعم، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذا قال قائل الآية صريحة فلما خالف الجمهور في هذه المسألة مع صراحة الآية؟ الجواب أنهم تأولوا هذه الآية، فتأولوا الآية على معنى الوطأ، فتأولوا النكاح على معنى الوطأ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة بمعنى لا يطأ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي لا يطأها. وقد رد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا التأويل، وبين أنه من التأويل الفاسد، فإن هذا من الأمر المعلوم الذي لا يحتاج إلى التنصيص عليه، أن يقال الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان، مثل الذي يقول الآكل لا يأكل إلا أكلا والأكل لا يأكله إلا آكل، هذا شيء معلوم يتنزع عنه القرآن. فالأصل هو إبقاء الآية على ظاهرها، وأنه لا يجوز النكاح الذي يشمل العقد والوطأ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. والمعنى أن من تزوج بزانية وهو مسلم، من تزوج بزانية وهو مسلم ويعلم حرمة ذلك، وش يكون؟ يكون زاني. أي نعم، يكون زاني، نعم، وديوث، نعم، يكون زاني وديوث. وإذا تزوج بها وهو يعتقد حل ذلك وش يكون؟ يحل ذلك يكون مشرك. نعم يكون مشرك كما كان عليه المشركون يستحلون الزنا، يستحلون الزنا. فإما أن يكون مسلم يعتقد حرمة ذلك فهو زان، وإما أن يكون شأنك شأن المشركين الذين يستحلون ما حرم الله عز وجل. نعم هي كافرة، وهي كافرة زوج بالأم، هي كافرة مشركة، مشركة ولا كتابية؟ لا بد أن تدري. إذا هي كتابية محصنة فالبنت يجوز الزواج بها، والبنت شرعية إذا كانت محصنة عفيفة وهي كتابية. أما إذا كانت مشركة فهذا لا يحل. طيب لكن نحن الآن في باب في قضية الزانية، ما هو المشركة؟ ما يجوز، لأن ذلك الحمل حمل شرعي أو ليس بشرعي؟ ليس بشرعي. وهل ينسب له أو ينسب للمرأة؟ ينسب للمرأة، فلا يجوز له أن يتزوج، أن يتزوج بها وأن يدخل بها وهي حامل منه. نعم حتى تضع حملها وتتوب إلى الله عز وجل ويتوب هو. فإذا نعم وضعت الحمل وظهرت التوبة الصادقة منه ومنها فإن الزواج يحل، وقبل ذلك لا يحل. طيب على كل، نحن الآن ما زلنا في تقرير المسألة. في تقرير المسألة عرفنا أن نكاح الزانية لا يجوز لدلالة هذه الآية، ولأن ذلك يدخل في الدياثة ولا ما يدخل؟ ها يدخل في الدياثة إذا تزوج بها وهي مصرة على الزنا. وش يكون هذا؟ تيوث. كيف يتزوج بامرأة ويرضى الخبث في أهله وهي يعرف أنها زانية ولم تتب إلى الله عز وجل؟ فهذا داخل في الدياثة. وإذا الله عز وجل قال الخبيثات للخبيثين، والآية جاءت بعد ذكر ما يتعلق بقضية برمي عائشة رضي الله عنها بالزنا وقد برأها الله من ذلك. فبين الله عز وجل أن الخبيثات إنما تكون للخبيثين، فالزانية خبيثة فمن تزوج بها وش يكون؟ يكون خبيث. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قال محصنين غير مسافحين، قال محصنين أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فقال محصنين بالكسر ولم يقل محصنين، قال محصنين، والمحصن هو الذي أحصن غيره، لا يتزوج إلا إذا كان محصنا للمرأة التي تزوج بها. والمرأة الزانية من تزوج بها هل هو محصنا لها وهي زانية؟ ليس بمحصن لها، والله عز وجل إنما اشترط أن يكون محصنا لامرأته، قال محصنين غير مسافحين. والمرأة الزانية هي مسافحة، أو المرأة الزانية نعم من تزوج بزانية فهو مسافح، بمعنى أنه يرمي ماءه وغيره يرمي ماءه في ذلك الموضع، فليس بمحصن إذا ما تزوج الزانية، فلا يحصن من نعم المرأة الزانية وهي مصرة على زناها. وإنما أباح الله عز وجل لنا إذا تزوجنا بهذا الشرط أن نكون محصنين أي للنساء غير مسافحين. وهكذا لما أباح الله عز وجل الزواج بالإماء عند عدم الاستطاعة أن يزوج الشخص بالحرة، وش اشترط الله عز وجل؟ محصنات غير مسافحات، قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، قال فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، فقال محصنات غير مسافحات، فلم يبح الله عز وجل نكاح الأمة إذا كانت زانية، لم يبح الله عز وجل نكاح الأمة إذا كانت زانية. وهكذا الحرة ما في فرق بين الزواج بالأمة وبين الزواج بالحرة. إذا المتأمل في أدلة القرآن يجد على أن أدلة القرآن تدل على حرمة الزواج بالزانية من أوجه متعددة، وهكذا أدلة السنة في نعم في قضية مرثد بن أبي مرثد الغنوي اللي جاء عند أبي داود وعند النسائي والترمذي بإسناد حسن، أنه أراد أن يتزوج بعناق وكانت امرأة زانية وكان صديقا لها في الجاهلية، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بعناق، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حتى نزل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تنكحها. فالسنة صريحة في المنع من الزواج بالزانية، وصريحة أيضا في تأويل الآية، وأن المراد بالآية النكاح الذي هو الزواج، وليس المراد بذلك مجرد الوضع. فما ذهب إليه جمهور العلماء من الأقوال الشاذة الغريبة، والعجيب أن جمهور العلماء ذهبوا إلى حل ذلك مع تكاثر الأدلة على المنع من ذلك وظهور الأدلة في المنع من ذلك. نعم، حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أن من المسبة الشديدة أن يقال في حق الرجل، أن يسب الرجل بالزاي والقاف، أن يسب الزاي والقاف، وش الذي يريدون؟ ها؟ لا، يعني زوج قحبة، نعم هذا الذي يريدون، يرون أن هذا من أشد السب للرجل، يقول السب بالزاي والقاف، فهذا من أشد السب، فكيف يرضى الإنسان أن يتزوج بامرأة هذه حالها؟ وهذه مسبة شديدة في حقه أن يقال زوج كذا. فالقول بحل مثل هذا الزواج من أغرب الأمور. وعلى كل من أراد التوسع حول هذه المسألة فليرجع إلى ما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فقد تكلم بكلام حسن جميل في بيان حرمة هذه القضية، ورد على جمهور العلماء بالرد القوي المتين رحمة الله عليه. وهكذا للمحرمات باعتبار الأسباب المتزوجة إلا إذا كانت مسبية، المتزوجة إلا إذا كانت مسبية، فلا يجوز للشخص أن يتزوج بمتزوجة إلا إذا كانت مسبية. وش الدليل على ذلك؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وش البر بالمحصنات؟ أي المتزوجات. فلا يجوز الزواج بامرأة متزوجة إلا إذا كانت من ملك اليمين. فإذا كانت من ملك اليمين فإن النكاح ينفسخ، النكاح ينفسخ، ويجوز له أن يتزوج بها، ويجوز له أن يدخل بها من بملك اليمين وإن كانت متزوجة، فإن النكاح ينفسخ. ونعم، حتى ولو أخذت مع زوجها، نعم، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمهور العلماء، حتى ولو أخذت مع زوجها فيجوز لمالك تلك المرأة أن يتزوج بها أو أن يطأها بملك اليمين بعد أن تستبرأ، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان هناك من خالف من أهل العلم في ذلك لكنه خلاف ضعيف، خلاف مدلول الآية، فإن الله عز وجل لم يشترط مثل هذا الشرط. وهكذا أيضا المعتدة من غيره، من غير الزوج، وهكذا المستبرأة من غيره. وش الدليل على ذلك؟ المعتدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمعتدة لا يجوز أن تزوج إلا إذا كانت العدة من الزوج الذي طلق، وكانت عدة رجعية، كانت عدة رجعية، إذا طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية له أن يسترجعها إلى عصمته في أثناء عدتها، وليس للغير أن يفعل ذلك. وهكذا المستبرأة كالمختلعة، إذا خالعت المرأة زوجها في أثناء الاستبراء، والصحيح أن تستبرأ بحيضة، لا يجوز نعم أن تتزوج في أثناء نعم قبل أن تستبرأ بحيضة، لكن الرجل الذي خولع هل له أن يتزوج بها في أثناء قبل أن تستبرأ بحيضة أو ليس له؟ له ذلك، لأنه لا محذور في حقه، وإنما المحذور في حق غيره، لابد من وضع الحمل، وإذا لم تكن كذلك لابد أن تستبرأ بحيضة إذا خالعت امرأة زوجها، وقبل أن تستبرأ بحيضة أراد الزوج أن يتزوجها بعقد جديد يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لا محذور في حقه. وش المحذور؟ أن تكون فيها حمل، وهذا الحمل من الزوج، ما في إشكال. لكن الشخص الغريب إذا أراد أن يتزوج قبل أن تستبرأ المختلع بحيضة، لا يشرع هذا، لأن قد تكون فيها حمل، وهذا الحمل من غيره، فإذا تزوجها ودخل بها ربما انتسب إليه من ليس له، فلا يصلح مثل هذا. الخلع والعدة، لا عقد ولا نكاح، فلا بد من الاستبراء، ولا بد أيضا من العدة في حق المعتدة، من تمام العدة. كذلك بالمحرمات في الأسباب المحرمة، وش الدليل على ذلك؟ حديث عثمان في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز الزواج بالمحرمة، أي ما دامت على إحرامها، فإذا تحللت جاز أن يتزوج بها. وهكذا من المحرمات بالأسباب الأمة في حق القادر على الحرة، في حق القاضي عن الحرة، والذي لا يخشى على نفسه العنت، فلا يجوز الزواج بالأمة إلا بشرطين: الشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، والشرط الآخر أن يخشى على نفسه العنت. وش الدليل على ذلك؟ النكاح المحصنات المراد بهن الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. وهكذا أيضا الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في الحديث الذي بعد هذا، حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. طيب، على كل ننتقل إلى تطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني رحمة الله عليه.